بسم الله الرحمن الرحيم.
العواصم من القواسم.
قد بلغ الرسول عن ربه فقال:
قال استخرجهم كما استخرجوا، واخذهم نغزي، وانفق فسننفق عليه، وابعث جيشا نبعث 5 مثله.
العواصم من القواسم.
أخي في الله،
إذا سعيت إلى ربك فأنت مبتلى ولا
بلاء. الابتلاء
أناف الله عز وجل البلاء بأوليائه.
وما هي حكمة الله في ذلك؟
حكمة الله في ذلك أن القلب لا يحيا إلا في المحن.
ولو تأملت
حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء
لعلمت
أن الله عز وجل يكيد للذين
وهو ناصره. العواصم من القواسم. جاء محمود
لينكر المقام المحمود، الشفاعة العظمى.
أسماء
مملكة في غير موضعها، كالهر يحكي انتفاخا صورة
الأرض. العواصم
جماعة القرآنين دول يقولك القرآن بس، أبو السنة يقولك مش من القرآن وكذا.
من القواسم. القرآن والسنة.
القرآن مع السنة على مراتب.
مراتب الأولى
القرآن والسنة مع
والثانية.
من فرضت به السنة من تأسيس الأحكام.
والثالثة
يرد السنة وحيدخل في الاجتهاد.
الإيمان.
من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره.
ولكن
الإيمان المنجي لا تكفي فيه الكلمة،
فلا بد من
وقوع هذا الابتلاء وهذا الاصطلام بين أهل الحق وأهل الباطل.
محن ومنع.
محن إنهم يشتموا الصحابة علشان ندرس فضائل الصحابة والناس تعرف من هو الصحابة.
محن
وإنهم ينكروا السنة علشان نعرف الناس كيف صنف البخاري كتابا.
منح من الله.
الله عز وجل هو الذي دافع عن رسوله.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون.
العواصم من القواسم. محاضرة للشيخ أبي إسحاق الحويني. والآن مع فضيلة الشيخ.
نعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أيها الإخوة الكرام، فدرسنا هذا المساء بعنوان العواصم من القواسم، وأتعرض فيه لشرح حديث أخرجه الإمام مسلم في صحيحه، والنسائي في سننه، وأحمد في المسند، من حديث عياض بن حمار المجاشعي رضي الله عنه قال: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وسلم خطبة فكان مما قال فيها: ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم، فأتتهم الشياطين فاجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا، وإن الله نظر إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم إلا بقايا من أهل الكتاب، وقال: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء تقرأه نائما ويقظان، وإن الله أمرني أن أحرق قريشا، قلت: إذا ربي
يتلغ رأسي فيدعوه خبزة. قال استخرجهم كما استخرجوك، واغزهم نغزك، وأنفق فسننفق عليك، وابعث جيشا نبعث خمسة مثله، وقاتل بمن أطاعك من عصاك. قال وأهل الجنة ثلاثة: ذو سلطان مقسط متصدق موفق، ورجل رحيم، ورجل رقيق رحيم القلب لكل ذي قربى ومسلم، وعفيف متعفف ذو عيال. قال وأهل النار خمسة: الضعيف الذي لا زبر له، الذين هم فيكم تبعا لا يبتغون أهلا ولا مالا، والخائن الذي لا يخفى له طمع وإن دق إلا خانه، ورجل لا يصبح ولا يمسي إلا وهو يخادعك عن أهلك ومالك، وذكر البخل أو الكذب، والشنظير هو الفحاش. فهذا جزء من خطبته صلى الله عليه وسلم التي حفظها لنا الإمام مسلم في صحيحه وبقية من ذكرتهم، وابتدأها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: ألا إن الله أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني في يوم هذا. هذه التوطئة لها دلالة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في نهاية الحديث: قال وأهل الجنة ثلاثة وأهل النار خمسة. فهل أهل الجنة محصورون في هؤلاء الثلاثة، أو أهل النار محصورون في هؤلاء الخمسة؟ لا، لكن هذه الأصناف علمها رب العالمين لنبيه في يومه هذا، إنما تعلمها في يومه هذا، وليس المقصود الحصر بطبيعة الحال، فإن الذين يدخلون الجنة كثيرون جدا، وكذلك الذين يدخلون النار أيضا هم أصناف كثيرون. فقوله صلى الله عليه وسلم مما علمني في يوم هذا، يبين لنا أن المرء إذا أراد أن يستوفي حكما ما فلا بد عليه أن ينظر إلى أطراف الموضوع كله. يعني الرسول عليه الصلاة والسلام قال: من قال لا إله إلا الله دخل الجنة. طيب، كل الناس يقولونها، فمن أخذ بهذا الحديث وحده حكم أو قضى أو حكم على الله عز وجل بأنه قال شيئا لم يقله رب العزة تبارك وتعالى، لأن القول في ذاته لا قيمة له ما لم يصحبه عمل، إلا أن يكون هناك نص يبين أن مجرد القول له فائدة، فلا بد أن نرجع في النهاية إلى النصوص. وفي خصوص هذه الكلمة: من قال لا إله إلا الله، هذه تنفعه يوما من الدهر، كما في الأحاديث الصحيحة: من قال لا إله إلا الله نفعته يوما من دهره، حتى لو دخل النار وعذب وقضى فيها أحقابا فإنه ينتفع بها، لكن الإيمان المنجي لا تكفي فيه الكلمة. لهذا لا بد، لكي نفهم هذا الحديث، أن نأخذ الأحاديث الأخرى حتى نخرج بالحكم الشرعي، وهذا أمر متفق عليه بين العلماء. كذلك في باب الوعيد يقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي أمامة الذي أخرجه مسلم: قال من حلف على يمين صبر ليقتطع به حق امرئ مسلم أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. كلام واضح، أدخله النار وحرم عليه الجنة، لم يدخل الجنة أبدا، عشان لفظ حرم. فقال رجل: يا رسول الله، وإن شيئا يسيرا، حلف على شيء تافه يعني. قال: وإن قضيبا من أراضي، سواك يعني، لو سرق هذا السواك أو ما يشابهه في التفاهة، تفاهة القيم، فحلف عليه أنه لم يأخذه أدخله الله النار وحرم عليه الجنة. طيب هو لو أخذ قضيبا من أراد وحلف عليه ده ذنب ولا كفر؟ ده ذنب. وخبرت فيقوم الخوارج الذين يكفرون الناس بالمعاصي يدخل الناس النار بالحديث ده ويحكم عليهم بالخلود في النار وأنهم لا يخرجون من النار، لأن الحديث ده صريح صريح الدلالة، يقول حرم الله عليه الجنة وأدخله النار. وخبرت فإذا أخذ هذا الحديث وحده دخل في دائرة تكفير الناس وانضم إيه لقول إيه الخوارج، مع إن دي معصية، هذه معصية، ومعروف إن المعاصي يتاب منها، والكفر أعظم من المعصية، ولو تاب المرء من الكفر تاب الله عليه. يبقى لا يصح إذن أن نأخذ الحكم النهائي من نص واحد. واخبرك هذا الحديث عظم أكل حقوق الناس، عظم أكل حقوق الناس، والإنسان يتخذ اليمين جنة يتحصن بها ليأكل حقوق الناس. فإنت لما تأخذ هذا الحديث مع بقية الأحاديث والآيات وأن كل وعيد في القرآن يقع ما لم يتب المرء، وكل وعيد في القرآن يتخلف بالتوبة، كما وعد الله تبارك وتعالى في الحديث الذي صححه الشيخ الألباني حفظه الله أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا وعد الله عبدا فإنه منجز له ما وعد، وإذا أوعد فهو بالخيار، إما أن يعذبه وإما أن يغفر له. وهذا مقتضى الكرم، يعني في الوعد لا يخلف أبدا، وفي الوعيد يخلف، لأن الخلف في الوعيد كرم، والخلف في الوعد لؤم. خلاص، فهو ربنا تبارك وتعالى أوفى من وفى، إذا وعد يوفي، وإذا أوعد أي هدد يمكن أن يتخلف وعيده تبارك وتعالى. فالقصد أن الإنسان إذا أراد أن يحيط بقضية ما لابد أن يجمع على أطراف الأحاديث. هذا الباب هو الذي نعاني منه الآن، جهلة الذين تصوروا المنابر الكلام ويكتبوا في الصحف دخلوا في هذا المهيع المتسع الذي آخره الكفر، وعارضوا رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكما جعل هذا الرجل اليمين جنة جعلوا الرواة جنة. ما يقدرش يكذب الرسول عليه الصلاة والسلام ولا يقدر يرد كلامه، لكن يكذب مين؟ يكذب الصحابة. يقول لك الرسول حاشا لله، لكن الصحابة بشر غير معصومين، وإذا كان مؤدب يكذب الرواة، إذا كان صفيق وليس عنده حياء ولا أدب يتهم أبا هريرة، زي ما عملين يتهم أبو هريرة الآن، واتهام أبي هريرة قديم قديم، يقول لك يعني أبو هريرة ده أسلم في عام خيبر ونازل يروي أحاديث بالألوف، وأبو بكر الصديق أول من أسلم، ومسند الإمام أحمد بن حنبل ويعتبر أوسع مسند عندنا في الإسلام بعد مسند بقية المخرج، ليس لأبي بكر فيه إلا قرابة 82 حديث. يقول لك غيب أبو بكر الصديق ما سابوش من يوم ما أسلم وقاعد مع ليل نهار، وكان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر أن يقول خرجت أنا وأبو بكر وعمر، ودخلت أنا وأبو بكر وعمر، وكان أبو بكر رضي الله عنه لا يفارقه إلا إذا دخل غرفة نوم. يبقى يروي 82 حديث، وأبو هريرة اللي هو أسلم يعني بضع سنوات يبقى يروي ألوف من الأحاديث، يعني مسند تقي بن مخلد عدة أحاديث أبي هريرة فيه تقارب 5000. فبدأوا يطعنوا في أبي هريرة، كل حديث يرويه راوي لا يتفق مع قلوب، يقول لك الرواة غير معصومين. يعني غير معصومين؟ يعني ممكن يغلط؟ هو معصوم ولا مش معصوم؟ لا مش معصوم. طب اللي مش معصوم ده يغلط ولا ما يغلطش؟ يغلط. خلاص دي كلها مقدمات بدهية لا يعرفها أحد. طيب إذا كان ممكن يغلط ما هو الغريب إنه يغلط؟ بنقول ما فيش حاجة غريبة إنه يغلط، لكن لابد أن يثبت غلطه، هي دي المسألة. احنا لا ننازع ابدا ولا نقول معصومين ولا الكلام ده ابدا ابدا مش معصومين وبيغلط، لكن لابد ان تحقق في هذه المساله انه غلط في المساله دي. زي ما احنا بنقول الله عز وجل على كل شيء قدير، على كل شيء قدير، قادر مثلا انه يخلق رجل بمئة الف راس ولا غير قادر؟ قادر. وقادر انه يجعل في كل راس مئة الف فم؟ قادر. وقادر انه يجعل في كل فم مئة الف لسان؟ قادر. وقادر انه يجعل كل لسان يتكلم بمئة الف لغه؟ قادر ولا مش قادر؟ لكن حصل. هو ده الكلام، هو قادر على كل شيء، لكن حصل ما حصلش، هو ده الموضوع. احنا لا ننازع لان الصحابي بيغلط ولا بيغلطش، معصوم ولا مش معصوم، لا، لكن احنا نتكلم بنقول هل الصحابي اخطأ في هذا الموضع ام لا، هو ده المسألة. فلما يبتدي بقى يعمل مسألة التطريق العقلي الذي لا وجود له في الخارج، ده يضيع الدين كله. ليه؟ لان العقل خياله واسع، ممكن العقل يدخل كل حاجة، لكن هل ما يتخيله العقل له مثال في الواقع ولا لا، هو ده الموضوع. وإلا إحنا بقى لو فتحنا باب التجهيزات العقلية لضاعت الدنيا قبل الدين. وزي ما بنضرب الأمثال في مثل هذا، إحنا دلوقتي بنقول في امرأة في الدنيا الآن، في دنيا الناس الآن يعني، معصومة من الزنا مهما كانت عفيفة أو شريفة؟ ما أبدا مش معصومة، لأنك أنت لو قلت معصومة نقول لك هات دليل عصمة على طول. دليل عصمة لازم يكون حاجة منزلة، إن المرأة فلانة الفلانية معصومة من الزنا، يعني مستحيل تزني. خلاص؟ لكن بنقول ما فيش امرأة أبدا معصومة من الزنا، لكن في شريفات بالألوف. خلاص كده؟ جميل. تستطيع أنت يا أيها المعترض اللي عمال تتكلم بعقلك كده، أنت عندك خمس ست أولاد، تقدر تقول إن ده الابن ده الولد ده ابنك؟ هو مش ممكن يكون المرأة دي يعني غلطت غلطة واحدة وجابت الولد من واحد تاني؟ ولا مستحيل؟ عقلا ممكن ولا لا؟ عقلا ممكن. خلاص؟ فأنا بقول إن ما فيش امرأة معصومة من الزنا، فمن الجائز إن المرأة تغلط غلطة، هي غلطة العمر، ما غلطتش غيرها، بس الغلطة دي جابت ولد. طب أنت دلوقتي بتنسب الأولاد بمنتهى التبجح وراحة القلب ليك ليه؟ وامرأتك ليست معصومة من الزنا. ها؟ طيب امرأة ولدت ولد على سبع شهور، على ثمان شهور، قال لك ده عايز يشرب الحضان، دخلت مستشفى فيها مئة عين، خلاص الولد يقول طلعناه من رحم الام، امنا واخدينه في الايه الحضان، لا عرفنا شكله ولا عرفنا وصفه ولا عرفنا اي حاجه، خد يا ممرضه دخلي الولد في الحضان. بعد شهر هاتي لي الولد، قامت تاخد جايب لك ولد غير ابنك، ممكن تغلط ولا مش ممكن؟ ولا معصومه من غلط؟ دخلت وجابت لك ولد مش ابنك، قامت تتفضل ابنك اهو، انت بتاخد ولد منها ولا تشك اطلاقا ان الولد ممكن ايه؟ ممكن ما يكونش ابنك ابدا. بل بالعكس لو جاء واحد فيما بعد وقال لك الولد مش ابنك بتاع، ممكن تهبشه على طول. وازاي تتكلم الكلام ده وطعن في الانساب وبتاع والكلام ده، وندخل في الموضوع ده، مع ان العقل يجود ان المسائل دي كلها تقع. خلاص؟ ومع ذلك يقف سد منيع دون هذه المسائل بالذات. الدكتور مصطفى محمود اللي عم يتكلم على الشفاعه والكلام ده، كتب مقاله ودخل يعمل عمليه. خلاص؟ مقاله وما هم بخارجين من النار، وبعدين بعد ما دخل دخل يعمل كتابه دخل يعمل عمليه. كاتب بقى في المقاله ان انا ايه؟ يعني داخل عشان اعمل عمليه وبتاع، والدكتور قال لي كذا وكذا وكذا. طب انا عايز اقول حاجه، هو الدكتور ده مش ممكن يغلط؟ يعني ممكن يقول يلزم عمليه جراحيه ويطلع انه غلطان والحكايه بسيطه خالص. ماشي؟ هل الدكتور قال لي الدكتور لا انت مش معصوم وممكن تغلط فلابد تجمع لي دكاتره المستشفى كلهم عشان نتخذ قرار ها ان انا اسهل عمليه ولا لا؟ ليه ما عملهاش؟ واحنا لو اعترضنا وقلنا له ازاي تسلم بطنك ولا تسلم اعضاء جسمك للدكتور اللي ممكن يغلط؟ ده بيسيبه فوط في بطن المريض وساعات اجندات تليفونات واخبارك والكلام ده، يبقى يعني مش هي. فازاي بقى تسلم نفسك كده لواحد ممكن يغلط ويفتح بطنك ويطلع في الاخر غلطان، وسلمت له كده بمنتهى الطمأنينة؟ ليه؟ لأنه من وجهة نظرك راجل متخصص ومحترم وبقاله 30 سنة في المهنة وما يغلطش والكلام ده. اشمعنا بقى رواة الحديث بقى هم اللي كخة وكل ما يقولوا لنا حاجة يقولوا لنا انتوا مش معصومين، ونيجي بقى على الدنيا كلها كل واحد في مجاله بنعتبر كلمته نهائية. واخد بالك؟ أنا قرأت ملخص كتاب نشر بالإنجليزية بعنوان غزو الفضاء أخذوب. واللي كاتب المقال اللي كاتب الكتاب ده هو رائد فضاء مكسيكي مخضرم في محطة فضاء الأمريكية، وقال ان حتة اننا وصلنا الخبر دي أخذوبة كبرى وخدعة أمريكية زي السينما بالضبط، وانا انا لي ان اعترف بهذا. وقال حقائق خطيرة، واخبرك احنا طبعا لو اتكلمنا واتبنينا مسادي يقولك انت بتفهم حاجة في الفضاء. افترض واحد عميل للمساد ولا عميل بتاعه كتب الكتاب ده ايش عرفك بيه؟ تخبرك لما يكون الامر ايه مش عطفاب، مع ان لنا ولا هو نعرف حاجة في الفضاء، احنا الاثنين ما نعرفش حاجة في الفضاء، ومع ذلك ينافع اشد المنافحة انهم طلعوا الفضاء والكلام ده، والراجل قال حقائق واخبرك الله اعلم بها، لكن قال ان ابدا ابدا مستحيل الوصول للقمر، وقال ان فيه درجة ان فيه يعني مساحة درجة بيننا وبين القمر درجة حرفية 4000 درجة مئوية، مستحيل واحد يعرف يقرب منها الا يسيح يبقى مية على طول، وان احنا لم نصعد الى القمر. وقال انا لا انسى لما دعوا الجمهور عشان يشوفوا ايه الصاروخ وبيدفع بقى مركبة الفضاء والكلام ده، بيقول ان احنا طلعنا ولوحنا لهم زي السينما كده وما نازلين من الباب الثاني على الاستراحة، واخبرك وقول لا يعلم لا تعلم الجماهير ان هذه المركبة سقطت في المحيط. دلوقتي بقى جر قمر مفروش وبتاع، وسنة 2000 هيبقى فيه واللي الحاله جنب الشباك وجنب مش عارف ايه وعطرف والكلام ده، واخبرك فهو لما يطلع واحد زي ده يتكلم واخبرك يقول لك لا، لان الراجل ده متخصص وراجل بقى له 40 سنة 50 سنة الى اخره. اذا مسألة القول بانه معصوم او غير معصوم هذه مسألة، هذه حيلة عن النقاش المفروض نجنبها، لكن لابد ان ناتي على الجزئيات، هل هو اخطا في هذا، هو مش معصوم لكن اخطا في هذا ام لا، نحقق بقى المساله اخطا ام لم يخطئ، لابد من الرجوع الى القواعد التي وضعها اهل كل علم. فيجي الواحد منهم يقطع حديث واحد ولا ينظر الى الاحاديث الاخرى في الباب ويطلع علينا براي عجيب لم يكن به احد من العلماء، السبب ايه؟ انه اخذ حديثا واحدا وترك بقيه الاحاديث في الباب، ما ان العلماء أكثر أن يقولوا أن في مطلق ومقيد وخاص وعام ومجمل ومبين وناسخ ومنسوخ، وحظ الإنسان الناظر في الشريعة لا بد أن يراعي هذه الأشياء، وإلا وقع له التناقض بين الأدلة. يعني الرجل اللي هو كتب زمان أن القرآن لم يحدد يوم عرفة، واخبرك فليه إحنا نزلنا على المسلمين ونخلي يوم عرفة يوم 9 ذو الحجة؟ ربنا سبحانه وتعالى يقول والقرآن هو لا يأتي الباطل بين يديه ولا من خلفه، بيقول الحج أشهر معلومات، أشهر الحج شوال وذو القعدة وعشر ذو الحج، اللي كان ربنا بيقول الحج أشهر معلومات وأثبت إن دي أشهر حج، فبدل ما بنروح بقى عند الجمرات ويقتلوا بعضهم وفي الطواف الإفاضة أو طواف الوداع وكذا ويقتلوا بعضهم، ثم نروق المسألة يبقى جنوب شرق آسيا يحج من واحد شوال لحد 10 شوال او لحد 4 شوال 5 شوال، واخبرك ويبقى العيد بتاعهم 3 شوال، واخبرك وبعدين الجماعه اللي حوض البحر المتوسط يبقى مثلا من كم شوال لكم، المهم يقول تحج وتفوق تروح تبص الحاجه الراس وتاخده بالحضن كمان، واخبرك لان القران ما حددش خلاص هو اخترع القصه دي. ام واحد بقى نسج على منوال وما تعرف الاختراعات والكلام ده، فواحد قال ايه؟ طب ايه المانع بقى ان احنا نعمل شركة وباية حول الكعبة بدل ما بنتزاحم جماعة يركبوا السيرف دقيقة ونص يجيب 7 أشواط وينزلوا والجماعة تانيين يركبوا خلاص كده؟ قال لك ايه المانع؟ هل في دليل بيقول بعدم ذلك؟ فواصل بقى هو الكفاح المسلح وبتاع وكاتب مقال الاسبوع اللي فات ان في حديث مكذوب في البخاري، وان البخاري في احاديث موضوعة كثيرة، ولا بد ان العلماء اللي هم اصحاب اللي مطلع التنوير يعني ها تعرف التنوير ده جاي من نوري، عارف النوري ها نوري. المهم يقول لك ايه؟ ان في حديث موضوع في البخاري، وفي البخاري في احاديث كتير موضوع، لازم الناس اللي بيفهموا ينقوها عشان يحفظوا للناس العقائد والكلام. ايه الحديث المكذوب؟ قال لك ان النبي صلى الله عليه وسلم كان بينام في حجر محرام واخد بالك وتفللوا راسه والكلام ده. قال لك ازاي الكلام ده؟ ازاي الكلام ده والرسول صلى الله عليه وسلم يعني كيف يدخل على امراه اجنبيه وازاي يحط راسه في حجرها والكلام ده؟ طبعا ده كله بناء على ان في واحده صحفيه راحت لاحد مشايخ الازهر بتساله عن الحديث ده ان في مشكله وازاي يحط النبي صلى الله عليه وسلم راسه في حجرها، العالم قال لها لا دي كانت خالته من الرضاعه خلاص أدخلته من الرضاعة. طيب إذا أدخلته من الرضاعة انحل الإشكال، هو أبى أن يسلم إن أدخلته من الرضاعة، المفروض أنا عشان أدخلته ولا مش خلته أجيب نسب المرأة وأشوف بقى نسب النبي صلى الله عليه وسلم وأشوف رضعته ولا ما رضعتوش ولا عمله ولا أختها رضعته ولا كان، أو أناقش المسألة دي زي أهل العلم بيناقش، وأوصل في الآخر أقول لا ده ما حصلش، واخد بالك؟ لكن قال لك لا، القرآن ربنا تبارك وتعالى في القرآن ذكر المحرمات في سورة النساء، وبعد ما عدد المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلك، لم يذكر في المحرمات وخالاتكم من الرضاعة. فقال يعني هو يعني كان ايه اللي هيحصل لو ربنا زود الكلمتين دول، والاشكال يتفض، فمعنى ان ربنا سبحانه وتعالى ما زودش الكلمتين دول يبقى حلال، خلاص كده. طيب وحديث يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما جابوش، ما تكلمش عليه، يعني هو جابه بس ما تكلمش عليه لانه مش فاهم، واخد بالك؟ يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب، ما هو ده اللي يحل الاشكال، واخد بالك؟ ثم من اين يتطرق الى الحديث الوضع وهو باصح الاسانيد؟ وانا لما اقول الحديث موضوع لازم اجيب جهه وضعه، مين اللي وضعه، مين اللي كذبه، لازم اجتهد واقول فلان الفلاني هو السبب. انما تاتي كده ضربه لازم كده، اي انسان في الدنيا يستطيع ان يدعي هذه الدعوه بلا برهان، فلم يقم اي دليل على دعواه. ابن عبد البر بقى الامام العالم المفرد لما ذكر الحديث ده تكلم بكلام اهل العلم، قال ان يعني بعض الناس قال ان دخلت من الرضاع، وبعض الناس قال بغير ذلك، وبعدين قام قال ايه بقى، قال وسواء كان هذا او هذا فرسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفعل ما حرم الله. خلصت القضيه، خلصت القضيه. يبقى كما ذهب الحافظ ابن حجر العسقلاني في فتح الباري الى ان دعوى الخصوصيه في هذا الحديث قويه، ان يحمل هذا الحديث على انه من خصوصيات رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولانه كان يملك اربه، ثم لا تعرف الخيانه اليه سبيلا. ده انا اقول لك على موقف عشان تعرف الرسول عليه الصلاه والسلام ونبل الرسول عليه الصلاه والسلام. صحيحين انه صلى الله عليه وسلم حدث وهو جالس مع بعض اصحابه فيهم عمر، قال دخلت الجنه البارحه في المنام يعني، فرايت قصرا وعليه جاريه تتوضا، فقلت لمن هذا القصر؟ قالوا لعمر. فقال فلما ذكرت غيرتك يا عمر وليت مدبرا، فبكى عمر وقال يا رسول الله أعليك أغار؟ فانظر إليه وإلى وفائه لأصحابه حتى في المنام، حتى وهو نايم، حتى في المنام دخل الجنة، فلما رأى دي جارية عمر وعارف أن عمر بن الخطاب يغار، فيقوم يراعي المسألة دي ويقول وليت مدبرا، فيبكي عمر ويقول أعليك أغار يا رسول الله؟ فلك النبي صلى الله عليه وسلم ليس له نظير، فكان يدخل بيت الرجل في غيابه، وهذه الجزئية لا يعني إيه تنسحب على بقية المسلمين، خلاص. يبقى لما الإنسان يكون أمامه هذا التأويل، أليس هذا أشرف من أن يكذب المرء الرواة الذين لم يكذبوا ولم يخطئوا؟ يعني لما أنا أقول هذا الكلام وأقول إن هذا من خصوصيات النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا باب يسلكه أهل العلم لفك التعارض الظاهري بين النصوص. يعني مثلا هو برضو جاب في نفس المقال ده، قال لك المالكية رفضوا مسألة الحج عن الغير، واحد يحج عن واحد، المالكية قال لك لا، وتمسكوا بقوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، لا تزر وازرة وزر أخرى. قال لك ده معناها إن كل واحد يؤجر أو يؤجر بعمله فقط، إنما واحد يحج عن الغير هذا ليس من عمله، فالآية بترد. أهل العلم على خلاف ذلك، البخاري مثلا الصحيح لما قال باب قوله تعالى وهو بيورد حديث الميت يعذب ببكاء أهله عليه، طيب واحد ميت وناس بيقضموا عليه وهو ماله، إيه ذنبه؟ الميت يعذب ببكاء أهله عليه. فيبقى ده كأن في تعارض هو ظاهري ما بين الميت يعذب ببكاء أهله عليه وما بين قوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. أم البخاري رحمه الله شوف كلام أهل العلم عليه نور. البخاري قال إيه؟ باب قوله تعالى لا تزر وازرة وزر أخرى، وقوله صلى الله عليه وسلم الميت يعذب ببكاء أهله عليه. خلاص. ثم أضاف وقال إذا كان ذلك من سنته. قبل ما يموت قال لهم أنا مش عايز أموت سطيش كأني رحت كده ببلاش، لا عايزكم تصرفوا تشق الهدوم تفضلكم في الحيط وإلى آخره. هو خلف الوصية دي. خلاص. البخاري يقول يعذب ببكاء أهله عليه إذا كان ذلك من سنته وأوصى بذلك. يبقى وفق ولا لا؟ يبقى وفق الإمام البخاري. كذلك حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي هريرة في البخاري برضه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال ورأى سكة زرع محراث يعني رأى في بيت، قال ما دخل هذا بيت قوم إلا أدخله الله الذل. يبقى ده معنى إيه؟ ما نحرتش الأرض ومالها نزرع الزرع. طب ازاي بقى المحراب ده لو دخل يدخل الذل على صاحبه؟ ده معناه ذم ولا مدح؟ معناه ذم. يبقى كان النبي عليه الصلاه والسلام بيقول شيل المحراب من الدار. طب لما شيل المحراب من الدار ولا اقتنيه، طب ازرع ازاي؟ انا ما اعرفش ازرع الارض اللي حرثتها. واخد بالك؟ فالبخاري رحمه الله عشان ما فيش واحد برضه يضرب حديثين ببعض لجهله ولعدم احاطته، أن برضو حط في التبويب التوفيق ما بين هذا الحديث وما بين مثلا قوله صلى الله عليه وسلم ما من مسلم يزرع زرعا فيأكل منه طائر أو إنسان أو حيوان إلا كان له به أجر. فقال إيه؟ باب التحذير من آلة الزرع ومجاوزة الحد في ذلك. تحل الإشكال ولا لا؟ تحل الإشكال. مجاوزة الحد يعني هو حياة المحراب، لا بيصلي ولا بيدك ولا بيعمل اي حاجه. طب ده في الاخر هيروح فين؟ هيدخل النار. مفيش ذل اعظم من ان يدخل المرء النار. اعظم الذل ان الواحد يدخل النار. انك من تدخل النار فقد اخزيت. واخبرك. او الذل العاجل في الدنيا. والذل العاجل في الدنيا ده يمكن اهل القاهره اللي ما عندهمش اراضي زراعيه ما عرفوش ايه الذل العاجل ده شكله ايه. احنا نعرفه. كان من 5 سنين هذا النظام الجائر وضع من 5 سنين بس، يعني سقط يعني من 5 سنين. قبل كده كانت الجمعيات الزراعية تجبر الفلاح انه يورد عن فدان الرز 2 طن للجمعية. الطن كان مثلا ب 300 جنيه، وهو في السوق السوداء في الخارج ب 500 و 600، وهي تجبره ان لازم يورد 2 طن عن الفدان. فبيفترض الفدان طلع طن واحد، يبقى تروح تشتري طن من بره ب 600 عشان تدي للجمعيه ب 300. خلاص. طب اكل ايه انا وعيالي طول السنه؟ كل زلط دي مثلا ما تخصناش، اسرق اعمل اي حاجه، دي حاجه ايه تخصك انت وعيالك. خلاص كده. اللي كان يتخلف عن توريد كيله رز كان يقبضوا عليه وحطوا بقى في السجن، ولازم يجيب الكيله ويشتروها ويكيلوها وبتاع والكلام دوت، او يدفع ضمان او يدفع ثمن او الكلام ده. ده ذل ولا لا؟ اهو ده ذل. يبقى كان الرجل الذي يحرث هذه الارض معرض لهذا الذل وهذا الهوان وهذا الظلم. يبقى كان المحراث اما ان يكون ذلا في الاخره بان المرء ينشغل به عن عن عما اوجبه الله عز وجل عليه، واما ان يكون ذلا عاجلا في الدنيا بان يفرض عليه الولاه ما لا يستطيع ولا يقدر فيقع في الذل كده. يبقى الامام البخاري بالتبويب بتاعه ده حل الايه؟ حل الاشكال. الاشكال بقى اللي العالم الان هجم على السنه، الهجمه التتريه الخطيره دي، انهم جهله لم يجثوا بركبهم بين يدي العلماء ولم يقراوا كتابا من اوله الى اخره قط. ولذلك هذه الهجمه التتريه لابد ان يقف المسلمون لها. طب ازاي يقف المسلمون لها؟ انهم يفرغوا طلاب العلم. يفرغوا طلاب العلم ولا بد. انت راجل تاجر معاك فلوس، والله عز وجل لم يخلق للاستيعاب والكتب والكلام والله. يبقى انت بهذا المال انت بتطلع زكاه ولا لا؟ بتطلع زكاه. احنا بنقول اغلب طلاب العلم فقراء تستحقون الزكاه، وحتى هو لو مستور في الاكل والشرب المراجع التي يحتاج اليها للتحضير والقراءه بالالوف المؤلفه فهو محتاج على اي حال. فانا النهارده واحد بحب دين وأريد أن أبقى الله أمينا، لا يسألني ربي لماذا لقيتني خائنا. طب الخيانة جت منين؟ إن الدين ده ما شغلك فقط، فأنت عايز بأنك أنت تدفع عن هذا الدين في زمان الغربة تعمل إيه؟ يقول لك شوف طالب علم وأنت بتطلع زكاة مالك، بتطلعها قول لهذا الطالب أنا سأدخله وما تقولش هديك زكاة مالي والكلام ده، لا مش داعي إنك أنت تخوض في المسألة دي، أنا سأدخله وأنت فرغ وقتك للذب عن دين الله عز وجل، تبقى فارس من الفرسان، لأن أزمتنا إن الحدود مفتوحة، أي دولة حدودها مفتوحة سهل جدا يدخل بقى كل المحرمات، واخد بالك؟ إحنا حدودنا مفتوحة بين كل حارس وحارس كيلو، المفروض الحراس يكونوا قريبين من بعض حتى لا يتسلل مجرم ولا عدو. طب أين حراس الحدود عندنا؟ لن يرد هذه الهجمة إلا حراس الحدود، إلا طائفة الفرسان. فالنبي عليه الصلاة والسلام لو يقول ألا إن ربي أمرني أن أعلمكم ما جهلتم مما علمني يومي هذا، وبعدين ذكر أهل الجنة ثلاثة وأهل النار خمسة عشان ما فيش واحد يجي يحصر أهل الجنة في ثلاثة وأهل النار في خمسة، لا، هذا مما علمه رب العالمين رسوله في هذا اليوم، وكان كل يوم بيعلمه، كل يوم بيعلمه في هذا اليوم علمه رب العالمين تبارك وتعالى طائفة من أهل الجنة وطائفة من أهل النار. قال كل مال نحلته عبدا حلال، هذا واضح أنه من كلام رب العالمين، لأن الحديث فيه كلام ينسب إلى الله تبارك وتعالى وكلام ينسب إلى النبي صلى الله عليه وسلم. كل مال نحلته عبدا حلال، يبقى الأصل الإباحة أهو بدليل هذا الكلام، كل مال نحلته عبدا حلال، وإني خلقت عبادي حنفاء كلهم. لفظ كل هنا لها معنى مهم، إنها بتقوي العموم، لأن لفظ كل من أقوى صيغ العموم. إني خلقت عبادي حنفاء كلهم، وده واضح في آية الميثاق، وإذا أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا. الكلام ده كما في الأحاديث الصحيحة كان في عالم الغيب، أن الله عز وجل كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لما خلق آدم مسح ظهره بيده فاستخرج من ظهره كل نسمة هو خالقها إلى يوم القيامة، وأودع فيهم عقولا وخاطبهم في عالم الغيب ألست بربكم؟ فقالوا جميعا بلى شهدنا. فقال تعالى أن تقولوا، أي لئلا تقولوا، كي لا تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أنا بشهدك أهو حتى لا تدعي أنك كنت غافلا عن هذا يوم القيامة. ولأن العباد لا يذكرون هذا الميثاق أرسل الله عز وجل الرسل تذكر بهذا الميثاق، وجعل بقى الثواب والعقاب منوطا بوصول البلاء رحمة من الله بعباده تبارك وتعالى. فيقول ربنا عز وجل إني خلقت عبادي حنفاء كلهم فاجتالتهم الشياطين عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم، مع إني كل مال نحلته عبدا حلال. طب يحرموه ليه؟ ما جعل الله من بحيرة ولا سائبة ولا وصيلة ولا حام ولكن الذين كفروا يفترون على الله الكذب. جابوا أنعام وبدأوا يعملوا فيها بدع، إذا دي ولدت بطنين ذكر بين أنثيين خلاص دين سيف، وخبرت إذا الفحل ضرب مرات معينة من الضراب يبقى ده حام، نسيبه كده يحوم كده وبتاعه مش حد يركبه ولا حد ينتفع ولا كده. مين اللي قال لكم هذا الكلام؟ ليه تعملوا كده؟ البحيرة كان در هذه البحيرة والنبي بتاعها إنما يصرف للطواغيت وممنوع حد يشربه، من الذي منع؟ مع إن الأصل أن كل مال نحلته عبدا لي فهو حلال، واخد بالك؟ فبين لنا ربنا تبارك وتعالى أن الشياطين التي اجتالت هؤلاء الناس عن دينهم حرمت عليهم ما أحل الله وأحلت لهم ما حرم الله عليهم، وبدأوا يضعوا قوانين لهذا الباطل. أنا لا أنسى أبدا الواقعة التي نشرت من سنوات أن في مستشار في آخر عمره كده قال لك أنا عايز أتوب من الإيه، من الأخطاء الجسيمة اللي عملها في حياته، وأنه كان بيحكم بغير ما أنزل الله، وأنا لابد أن أنا إيه أحكم بما أنزل الله. وكان في هذا الوقت أسيوط، فجت له حالة زنا. المحامي بتاع الحالة ده قاعد يأخر في القضية عشان تقع فين؟ في دائرة المستشار ده، لأن هذا المستشار إذا جاله مثلا واحد محصن متزوج يعني وزنا كان يحكم عليه بالرجم، بقول حكمة المحكمة برجم فلان الفلان وفلان الفلاني، خلاص؟ طبعا ما فيش جهة تنفيذ، وفي حد يرجم، يبقى الرجم معناه إيه؟ معناه البراءة. هو لو حكم بسجن، لو حكم بأي حاجة من اللي هيدخل السجن، لكن يحكم برجم وما فيش حد بينفذ الرجم، يبقى هيطلع براءة على طول. فلذلك المحامي عمال يأخر يأخر ويأجل مش عارفين عشان تقع فين؟ في دائرة هذا المستشار، عشان يقول إيه؟ حكمت المحكمة عليه بالرجم. وجاء برضو المسألة واحد في دائرة المستشفى، وبرضو إلى إيه حكمت المحكمة عليه قتلا بالرجل. فضجت القاعة بالتصفيق يحيى العدل، وطلع براء وخدوه وطلعوا وروحوا بيه، تخبرك. فإزاي مثل هذا الحكم يمحى ويحل محل حكم آخر إن البنت حرية حرة التصرف في عرضها، وإن المسألة دي مسألة مزاج؟ يعني إذا الرجل الزوج ده خلق امراته مع رجل أجنبي واصطفوا مع بعض تسقط الدعوة، خلاص. مع أن إقامة الحد حق لله تعالى، ما عادش حق حد حتى لو تنازل الزوج، خلاص المسألة إذا وصلت للحاكم صار إقامة الحد حقا لله عز وجل، كما في حديث صفان بن أمية في السنة عند النسائي وغيره، يعني إن صفان بن أمية رضي الله عنه نايم وحاطط إليه العباية بتاعته تحت راسه، جاء حرامي كده من الجماعة اللي هم إيه اللي بياخدوا الملايين بضمان ميدان التحرير، ها، ويكت بيهم كده ويهرب، أم إيه استلها من تحت راسه من غير ما يحس، إيده خفيفة أوي. فالمهم لما خد العباية وهيفر بها قام صفوان وراه فامسكه وقبض عليه، العباده كلها ب 30 درهم. فالمهم راح وجاء للنبي عليه الصلاه والسلام وقال له الراجل ده انا وانا حاطط البرده دي تحت راسي جاء واستلها، فامر النبي صلى الله عليه وسلم بقطع يده. فصفوان رضي الله عنه فوجئ بالحكم، بايده دي تقطع عشان 30 درهم؟ فصعب عليه وقال له يا رسول الله وهبتها له، خلاص مش عايز ياخدها بس ما تقطعش ايده عشان 30 درهم. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هلا قبل ان تاتيني، ما قلتش الكلام ده بينك وبينه ليه؟ هلا قبل ان تاتيني، طالما جيت خلاص لم يعد اقامه الحد حقا لاحد، انما صار حقا لله عز وجل، فلا يجوز اسقاط ابدا، واخد بالك؟ فده هذا صار حقا لله عز وجل. فلما يأتي الزوج يقول لا أنا راضي عن مراتي وخلاص وخلاص عفوت عنها والكلام ده، ويسقط الحد مع أن الله لم يسقطه، واخد بالك؟ فيقوم يشيله بقى، هو اجتالتهم عن دينهم وحرمت عليهم ما أحللت لهم وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا. قوله تبارك وتعالى في هذا الحديث الإلهي وأمرتهم أن يشركوا بي ما لم أنزل به سلطانا إشارة إلى كل حكم وضعي يخالف الشريعة. ما أنزل الله من بهذه سلطانا بهذه الأحكام أبدا، سلطان اللي هو القوة والأيد. وقال إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. طائفة من علماء العربية وطائفة من علماء الأصول يذهبون إلى أن إنما من صيغ العموم، من صيغ الحصر، من صيغ الحصر تساوي نفي الاستثناء، يعني لا وإلا، لا وإلا، الاستثناء أداة الاستثناء، إلا لما تنفيها بلا أو ما أو إن النافية يبقى اسمك نفيت الاستثناء، يبقى هذا يفيد الحصر عند أهل العلم. لا إله إلا الله، يبقى نفيت كل الآلهة عدا الله تبارك وتعالى، خلاص؟ إذا صارت الإلهية محصورة في رب العالمين تبارك وتعالى. خلاص هذه معنى نفي الاستثناء. فقول إنما أيضا تفيد الحصر على رأي طائفة كما ذكرت. إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، إذا كان غاية البعثة بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وقوع هذا الابتلاء وهذا الاصطلام بين أهل الحق وأهل الباطل. ولو تأملت حكمة الله الباهرة في وضع هذا الابتلاء لعلمت أن الله عز وجل يكيد للذين آمنوا وهو ناصرهم وإن كانوا قلة ما داموا معتصمين بأمره. ودعني أبين لك الأمر. سنة الدفع جاءت في القرآن في موضعين، وفي الموضعين جميعا قتال ودفع، موضع الأولين سورة البقرة قصة داود وجالوت، وفي آخرها ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين. يعني إذن بقاء الأرض إن نفضل ننصح في بعض. خلاص جماعة يقول لك مثلا لازم نعمل توحيد الجماعات والكلام ده، إحنا ده شيء نتمناه عشان بس مش حد يفهمني غلط، إن أنا مش عايز الجماعات تتوحد، بس أقول ريح نفسي. ليه؟ هذه سنة كونية، سنة كونية لابد أن تقع. لو كان فيه ناس في الدنيا أهل أن يزيلوا الخلاف لكان الصحابة، وما عرفوش يعملوه الخوارج والشيعة ظهروا، وبدعة القدر ظهرت آخر عهد الصحابة، ومع ذلك عجز الصحابة إن هم يخلوا الشيعة يتركوا آراءهم، وهم الصحابة اللي معاهم الحجج ومعاهم الأدلة ومعاهم الصحبة كمان، فعجزوا، واخد بالك؟ عجزوا إن هم يزيلوا المسألة. هذا الاصطلام ده مهم جدا حتى تبقى الأرض، واخد بالك؟ ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لفسدت الأرض ولكن الله ذو فضل على العالمين إذ أبقى هذا الخلاف. خلاص. وفي الموضع الثاني في سورة الحج بعد قوله تبارك وتعالى أذن للذين يقاتلون بأنهم ظلموا وإن الله على نصرهم لقدير، قال تعالى ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا ولينصرن الله من ينصره. انت تعالى تأمل سنة الدفع دي عشان بس الجماعة اخواننا اللي عندهم مرارة وحق لهم من اللي بيحصل الآن من إنكار السنة ومن رمي البخاري بأنه رجل ما بيفهمش ومن رمي الصحابة الكذب، في ناس عندها مرار عارفة تاكل ولا تشرب. أنا برضو عايز أصبرك شوية، عايز أصبرك وأقول لك مثلا تعالوا ناخد مثلا جزئية إنكار الشفاعة اللي تورط فيها الدكتور مصطفى محمود. أنت عارف هو الأول أنكر الشفاعة العظمى وبعدين بعد كده أنكر إيه؟ حجية السنة. من حكمة ربنا إنها تمت كده. عارف لو العكس كان إنكار السنة مضى بلا نكير عليه، لكن الأول فضح نفسه بإنكار الشفاعة العظمى، الأول فضح نفسه بعدين لما جاء ينكر حاجة بعدها كان اكتشف بقى زي اللي سرق قلوبه واستخبى ببحر ظلم. طب ليه؟ إيه اللي انت عملته؟ استخبى من إيه بقى؟ كان قلوبه مولع منور. فهو بعد ما فضح نفسه وتعرض للجناب النبوي، واللي يتعرض للرسول ما يكشفش ابدا ابدا يا اخوانا، الله عز وجل هو الذي يدافع عن رسوله. شوف في سوره التحرير لما قالوا له اكلت مغافير ومش عارف ايه بتاع، فاراد ان يبقي المغافير رعايه لها. شوف ربنا قال ايه؟ وان تظاهر علي شويه عسل، حاجه بسيطه خالص، وان تظاهر علي سيحال بينكم وبين ما تريدون فإن الله هو مولاه وجبريل وصالح المؤمنين والملائكة بعد ذلك ظهير. إيه شو تعرف؟ إن الله لم يسلم نبيه في ملعقة عسل، بل العمالين يشبوه ويتعرضوا له ويأخذوا منه المقام المحمود والكلام ده هو أبدا. سيحال بينهم وبين ما يريدون. ليه؟ لأن الله عز وجل هو الذي يدافع عن نبيه. وكما يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتاب الصريح المسلول على شاتم الرسول، بيقول وبيتكلم عن حرمة الرسول عليه الصلاة والسلام وارتفاع جنابه عليه الصلاة والسلام، قال حدثني كثير من الفقهاء الذين كانوا يغزون الروم أنهم كانوا بيحصروا الحصن شهر وشهرين وثلاثة والروم بقى جوه معتصمين ومعاهم الزاد وبتاع، حتى نكاد نيأس في فتح هذا الحصن، فيقعون في عرض النبي عليه الصلاة والسلام فيسبونه، فيفتح الحصن بعد يوم أو يومين. فقال هؤلاء العلماء: فكنا نتباشر بسب النبي صلى الله عليه وسلم مع امتلاء قلوبنا غيظا مما نسمع. أول ما يقع فيه ويسبوه نعرف إن الفتح جاي على طول، واخد بالك؟ فالرسول عليه الصلاة والسلام إن الله عز وجل هو الذي يدفع عن نبي. فتعال شوف سنة الدفع من زمان، وإحنا بنقول للناس الأحاديث الموضوعة والمكذوبة وعلم الحديث والكلام ده، وقت حد بيستمع يقول لك ده كله كلام أكاديمي وكلام مصطلح حديث والكلام ده. فكان من لطف الله عز وجل، ودي بقى سنة الدفع، أن يقيض الدكتور لينكر المقام المحمود والشفاعة العظمى حتى تصير السنة قضية. وده اللي احنا عايزينه، احنا مش عايزين الكلام في السنة يكون كلام كتب، احنا عايزين السنة تكون قضية. بمعنى ايه؟ ان شغل الناس كلها، الناس كلها تتكلم عنها. طب ازاي ننصر الدين؟ ازاي ننصر الرسول؟ ازاي كذا؟ وهذا بحمد الله عز وجل وجدته جليا واضحا بعد هذه المحنة. كثير من الناس رجعوا الى دين الله عز وجل واستجابوا مثلا لتفريق طلاب العلم، وناس تبرعوا بمنتهى الحمية. أنا ما كنت أتصور أبدا أن يكون رد فعل الجماهير مشرف إلى هذا الحد. فكان من تمام سنة الدفع أنهم يشتموا الصحابة علشان ندرس فضائل الصحابة والناس تعرف من هو الصحابة، وأنهم ينكروا السنة علشان نعرف الناس كيف صنف البخاري كتابه، وأن الجماعة اللي هم بيتكلموا في البخاري لا يصلحون أبدا أن يصب الوضوء على البخاري، ما ينفعش حتى يشيل الأبريد عشان يصب على البخاري. الأعمال يقول لك إن البخاري فيه أحاديث مكذوبة، والبخاري فيه أحاديث موضوعة، والبخاري حديث إسرائيليات، ويقول إيه؟ وسيحاسب الله البخاري أشد الحساب. أنا كنت حاسس إنه بيعمل كده، الكلام كان قدامي برضه بيتحرك كده، إن ربنا يحاسب البخاري أشد الحساب على ما وضعه في هذا الكتاب. تخبرك. فهذا يا أخوانا من جملة البلاء. صح، هي البلوى عظيمة جدا، لكن إذا نظرت إلى أثرها علمت أن الله لطيف تبارك وتعالى، وإنه أرجع بهذه المحنة مئات من الشاردين عن هذا الدين، أرجعهم إلى حظيرة الإسلام مرة أخرى وصار لهم انتماء. فالمسألة إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك، هذه مسألة أصلية. ولذلك أناف الله عز وجل البلاء بأوليائه. طب ليه خلى أوليائه هم اللي يبتلوا، وهم اللي يطلعوا خايفين، وهم اللي يبقوا مشردين وما عندهمش أمان أبدا؟ ليه؟ هو مش قادر تبارك وتعالى ينصرهم بكل، وهو يوطئ لهم، وإن هم أولى الناس إنهم يسعدوا في الدنيا؟ مش هم عباد الله المتقين الأخيار؟ هي الدنيا دي يعني يتمتع بها الخواجة ويتمتع بها الفاسق والفاجر وأهل الإيمان وأهل الدين، يحرموا الدنيا ليه؟ ما هي حكمة الله في ذلك؟ حكمة الله في ذلك أن القلب لا يحيا إلا في المحن. هو بيستمد مادة حياته من المحن، هو ربنا خلقه كده، الجوارح تستمد مادة حياتها من الراحة والدعم. كل إنسان تعبان مرهق يقول له استريح، خد دواء، كل اشرب، يوم ترتد إيه العافية؟ إذا كان عنده مرض في عضلات في عظم في بتاع يعافى منه. يبقى حياة الجوارح أو الجوارح بتستمد مادة حياتها من الراحة والدعاء، والقلب يستمد من العواصف. القلب لما يستريح يموت. لأجل هذا جعل البلاء من نصيب أوليائه ليلقوا الله عز وجل بقلوب سليم. وانت في البلاء كالسابح ضد التيار. لو واحد عنده القلب يسبح ضد التيار، فمعنى انه يسبح ضد التيار هيطلع بحاجتين: قوة القلب وقوة العضل. عشان كده ما من محنة تمر على المرء الا يخرج منها أزكى مما كان وأقوى مما كان. والمسألة زي ما بنشد زي الكرة المطاط، زي الكرة المطاط، البلاء والرفع زي الكرة المطاط، كل ما تضرب الكرة المطاط في الأرض بعنف كل ما تطلع فوق أكثر. فجعل الله عز وجل البلاء من نصيب أوليائه لأجل هذا، لأن العبد في الآخرة إنما يوزن بقلبه، كما يقول ابن القيم رحمه الله: يأتي الرجل السمين البدين لا يزن عند الله جناح بعوض، برغم أنه في الميزان تقيل، لكن ربنا ما بيزنش الناس بالأجسام، إنما يزن الناس بالقلوب، كما في حديث ابن مسعود وهو صحيح، وكان ابن مسعود معروف رضي الله عنه ضعيف، كانت تكفأه الريح، فلما صعد يوما شجرة فضحك الصحابة من دقة ساقيه، فقال: مما تضحكون؟ قالوا: من دقة ساقيه. قال: والذي نفسي بيده لهما أثقل في الميزان من أحد. ليه؟ لأنه لا يزن باسمه عند الله تبارك وتعالى. إذن يا جماعة، البلاء قرين الدعوة وقرين الالتزام. إذا سعيت إلى ربك فأنت مبتلى ولا بد، لا بد أنك أنت تهيئ نفسك المسألة دي، والكلام واضح: إنما بعثتك لأبتليك وأبتلي بك. طب يا رب، طالما المسألة معركة كده، ما هو سلاحي في المعركة دي؟ قال: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. هو ده سلاحه بقى، هو ده سلاحه: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان. نائم ويقظان يعني ايه؟ يعني هو منهج حياة. وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء. ايه معنى لا يغسله الماء؟ هو انت لو كتبت القرآن بحبر وغسلته بمية، الحبر يروح ولا لا؟ ايه معنى لا يغسله الماء دي؟ قال لك: إزالة النجاسات تكون بالماء خصوصا دون سائر المائعات شرعا وعرفا. يعني لو في بعد او في نجاسه في ثوبك وعايز تزيل النجاسه، لو غسلتها بحليب ما تروحش، غسلتها بزيت بسمنه ما تروحش، يبقى النجاسه ما تروحش الا بايه؟ فقط شرعا وعرفا. يعني انت لو اردت ان تزيل النجاسه باي شيء من المائعات غير الميه لا تزول النجاسة، وكذلك عرفا. فمعنى وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، يعني مثلما أن الماء يغسل النجاسات فالقرآن كذلك، لكن النجاسة بقى اللي القرآن بيغسلها نجاسة الشرك ونجاسة الذنب. خلاص؟ وكلمة لا يغسله الماء يعني لا يستطيع أحد أن يزيد فيه حرف ولا كلمة، ولو فعل ذلك لانبرى له ألوف الولدان من سائر الدنيا يردون عليه. بيذكر ابن خلكان في وفيات الأعيان أن رجل نصراني ورد على أمير المؤمنين المأمون، فلما علم انه نصراني فايه رغبه في الاسلام، قال له: يعني اسلم وانا احديك واعطيك وابني لك. فقال: هو ديني ودين ابائي، ما اتركه ابدا. خلاص، انفض المجلس. السنه اللي بعديها جاء هذا الرجل مسلما فقيها، مش مسلم بس، انما فقيه، ودخل بقى ايه لابس بقى ازياء العلماء وبتاع والكلام ده، فالمامون شبه عليه فقال: ألست فلانا؟ قال: بلى. ايه الحكاية؟ انا عرضت عليك الإسلام وقلت لك هديك وهديك وتم. قال له: ابدا، انا بعد ما تركت مجلسك عمدت الى التوراة وكتبت 3 نسخ فاخرات وزدت فيها ونقصت واعطيتها للرهبان فقبلوها واجزلوا لي العطاء، وراء على الإنجيل برضو كتب 2-3 كده بخط جميل وورق راقي والكلام ده هو بتاعه، وبرضو زاد فيه ونقص وذلك جماعة ليه الرهبان، فبرضو قلتله ايه اللي في النصيب واخده. قال: وكتبت 2-3 من المصحف القرآن وزدت فيه ونقص فردوه علي. وكذلك فعلمت ان هذا الدين حق فأسلمت. لا يستطيع احد، شو مسلم الكذاب، شوف حتى كلمة الكذاب بقت لازعة في اسمه على طول، اسمه سليم الكذاب. وخبرك لما حب يعني يألف قرآن انت كرجل عاقل تضحك منه وخبرك يقول لك ايه لا لا لا، في الحديث ايد الضباع الرجل فيه صورة الضباع عند سليمة الكذاب، نقي مات نقين، نصفك في الماء ونصفك في الطين، ها لنا نصف الأرض ولقريش نصفها ولكن قريش قوم يعتدون. شوف الكلام وخبرك مهما حاول أجلت الإنترنت يقول لك سورة المسلمون، قل يا أيها المسلمون مش عارفه، ويقعد يحرف لك شوي. هو فاكر هؤلاء الأوغاد فاكرينهم ممكن يمسوا جناب القرآن؟ ده ربنا سبحانه وتعالى قال وإنه لكتاب عزيز. انت عارف يعني عزيز؟ يعني منيع. تعرف الإنسان العزيز؟ يعني ما فيش حد يقدر يقرب له. ليه؟ لأنه عزيز. ها؟ زي ما بيقول قريط بن أنيس في أبياته هو بيبين بقى عزة مازن وأنهم قوم ما يستطيع أحد قط أن يعتدي على رجل ينتسب إليه أبدا. فرجل ذا كان عنده جمالين ثلاثة وكم ناقة كده، عدى واحد إيه قطع طريق خدهم ومشي، فزعلان قوي على اللي حصل له دوت، فراح يستنفر الجماعة بتوعه والقبيلة بتاعته ولا واحد قام معاه، جبناء كلهم. فلما توجع من هذا أنشد أبياتا في غاية الروعة، وهذه الأبيات هي التي افتتح بها أبو تمام ديوان الحماسة. يقول لو كنت من مازن، أي لو كنت أنا من قبيلة مازن، لم تستبح إبلي بنو اللقيطة من ذهل بن شيبان، إذا لقام بنصري معشر خشن عند الحفيظة إن ذو لوثة لان قوم. كل ذا كلام في جماعة مازن يعني، قوم إذا الشر أبدى ناجذيه لهم، مش يهربوا، لا طاروا إليه زرافات ووحدان، يعني عايزين أي حد يجر شكلته. وخبرك إذا الشر أبدى ناجذيه لهم طاروا إليه زرافات ووحدان، لا يسألون أخاهم حين يندبهم في النائبات على ما قال برهان. ما يعزوش دليل ويعود يمأه في المسألة، لا، ولكن قومي وإن كانوا ذوي عدد ليسوا من الشر في شيء وإن هان، يجزون من ظلم أهل الظلم مغفرة ومن إساءة أهل السوء إحسانا، كأن ربك لم يخلق لخشيته سواهم من جميع الناس إنسان. شوف الورع البارد ده، وهذا كأن هم الورعين بس وهم المحترمين في الدنيا كلها. فشوف يعني مازن قبيلة اللي يصفها بالعزة وإن ما في أحد أبدا يستطيع أنه يصل إليها، القرآن كذلك. وإنه لكتاب عزيز، بل بلغ من عزته، عزة هذا الكتاب، أن يفارق صدر من أهمله. اللي يسيبه ما يرجعوش، ما يعودش الصدر أبدا لأنه عزيز، ما هو الذليل. في واحد يدخل كل يوم يزورك، وانت عمال تكلح وشك وتزوج وشك وتأخر الغدا عنه وما تجيبلوش عشاء، ومع ذلك كل يوم يجي لك يا أخي حس، ها؟ مش ممكن يعني كل الدلائل اللي يرد ديت ما انتش واخد بالك من ولا دليل فيه؟ هو لو عزيز، لو أحس إن فيه قدر من الإهمال ولو كان يسيرا ما يدخلش في رجله الذهب. أي إنسان عزيز ولا تصرفه، القرآن كده، القرآن كده. إذا ما قمتش وقعدت وسهرت وبتاع واضطربت وخفت وسألت الناس كلها أحفظ القرآن إزاي وحافظ عليه إزاي، يسيبك ويمشي لأنه عزيز، واخبرك عزيز الجانب. فهذا القرآن جعله الله عز وجل مهيمنا، كما قال سفيان بن عيين، عهد الله عز وجل إلى اليهود بحفظ التوراة فحرقوه، وعهد بالإنجيل إلى بالنصارى بحفظ الإنجيل فحرفوه، فلم يعهد بالقرآن للمسلمين، إنما تولى تبارك وتعالى حفظه بنفسه. وأخبرك فهذا الدليل القوي، السلاح المتين الماضي في معركتك مع كل الفئات هو القرآن. لكن إحنا بنفهم القرآن ليس كما يزعم المنتسبون إليه ممن يسمون الأشياء بغير مسمياتها، يقول لك نحن القرآنيون. طيب القرآنيون دول بينكر السنة، يقول لك نحن قرآنيون، يسمونها بغير اسمها، زي انت عارف مثلا اكثر ناس خونة امين الصندوق. تيجي زي دي امين الصندوق واحنا عندنا في الناس يقول لك حاميها حراميها مش كده برضو اعمالا لايه لبرضو امين الصندوق. وكذلك تجد مثلا مبتدع وبدعاته كفرية ولقبه محي الدين. طب ازاي تخبرك زي الشاعر برضو متوجع من الاندلس. هذا الاندلس راحت مننا بالولاد واهمال الولاد والانغماس في الملذات والشهوات. وكان كل واحد من الامير من هؤلاء الوراء عضد الدين ركن الدين محي الدين ناصر الدين وهم اللي ضيعوا الدين. وخبرك فهو قال لي لما شاف الالقاب الكثيرة دي ومش في مكانها قال ومما يزهدني في ارض اندلس اسماء معتصم فيها ومعتضدي اسماء مملكة في غير موضعها كالهر يحكي انتفاخا صورة الاسد. تخبرك فالجماعة القرآنيين دول يقولك القرآن بس طب السنة يقولك مش في القرآن وكذبوا. الذكر قرآن وسنة بإجماع أهل العلم والمرء إذا أهمل السنة فلا بد أن يكذب على الله ولو أخذ بالقرآن وحده هو كاذب على الله ولا بد. لأن إحنا دلوقتي إذا تركنا السنة جانبا سنحل ما حرم الله. مش إحنا كنا نتكلم على الجدع اللي يقول لك إن أيدي المحرمات لم تشمل الخالة من الرضاعة. طب بلاش المسألة دي. هل يجوز لأحد أن يتزوج خالة امرأته أو عمة امرأته يعني يجمع بينهم بالنص والإجماع؟ لا. طيب دي وردت في آية المحرمات. مش ربنا بقى سبحانه وتعالى بعد ما ذكر المحرمات قال وأحل لكم ما وراء ذلكم. كلام صريح أهو أحل لكم ما وراء ذلك. طيب تنكح المرأة على عمتها وعلى خالتها؟ لا بالنص والإجماع. طب هي فين في القرآن؟ قال تعالى وقد فصل لكم ما حرم عليكم. فصل يعني ذكر كل الجزئيات هذه معنى التفصيل. فهل تجدون في القرآن تحريم لحوم الحمر الإنسية؟ يعني اللي هو بيقول نحن القرآنيون دول وسيب السنة ولكنها عشان الروح غير معصومين والكلام ده ممكن يأكل لحم الحمار؟ ليه ما يأكلوش؟ فأين هو في القرآن مع أن الآية واضحة وقد فصل لكم ما حرم عليه وهذا التفصيل غير وارد في القرآن. يبقى أين هو السنة؟ ولذلك العلماء قالوا في قوله تعالى إنا نحن نزلنا الذكر وإنا له لحافظون قالوا الذكر قرآن وسنة. وأما حديث يا معاذ بما تحكم قال بكتاب الله قال فإن لم تجد قال فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم قال فإن لم تجد قال أجتهد رأي ولا آله فإنه حديث منكر عند أهل العلم بالحديث عند البخاري وعند الترمذي وعند العقيلي وعند الدارقطني وعند الطائفة يصل عددهم إلى العشرة عددهم الشيخ الألباني حفظه الله في سلسلة الحديث الضعيف. وحتى لو صح لا بد من فهمه فهما مستقيما. القرآن مع السنة على مراتب. أول مرتبة القرآن والسنة مع بعض. ثاني مرتبة من فردت به السنة من تأسيس الأحكام. ثالث مرتبة ما لم يرد في السنة وحيدخل في الاجتهاد. يبقى في نص بقى من القرآن يؤخذ مع السنة الاثنين مع بعض ما ينفعش واحد يتصل عن الثاني لأن السنة من تمام القرآن هنا إيه لأنها مبينة وانزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليه. زي إيه مثلا؟ زي الآية اللي احنا إيه نتكلم فيها. يبقى إيه وأحل لكم ما وراء ذلكم إلا أن تنكح المرأة على عمتها أو على خالتها هذا تخصيصه خلاص. يبقى جاء القرآن مبينا وتعرف التخصيص من جملة البيان خلاص. زي مثلا حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير هذه الميتة اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم والدم اسم جنس محلى بالألف واللام يفيد العموم. خليك ما تعرفش حاجة عن السنة أبدا وقرأت الآية دي حرمت عليكم الميتة يعني كل أجناس الميت فقدمنا لك سمك ميت يدخل تحت الآية ولا لا؟ يدخل تحت الآية لأن حرمت عليكم الميتة أي شيء يموت خلاص. يبقى أنت ما تقدرش تاخد القرآن بس هنا لازم تاخد معاه الحديث لأن الحديث بيان لهذا القرآن، فصار الحديث من تمام القرآن. خلاص، هذا هو النوع الأول اللي هو النوع المبين لكلام الله عز وجل، اللي هو لا تستطيع أن تنتفع به النص إلا ببيانه. النوع الثاني بقى اللي هو ممكن يتنزل عليه الكلام، فإن لم أجد أي في القرآن والسنة فبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، زي الأحكام التي أسسها النبي صلى الله عليه وسلم ولا توجد بلفظها في القرآن، وإن كانت بنصها وفحواها في القرآن. الإمام الشافعي رحمه الله يقول: ما من حكم حكم به رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا وهو في القرآن. لازم، مش لازم يكون بنص، إن نجيب لك آية مخصوصة في المسألة دي، زي حديث البخاري وغيره أن امرأة سمعت ابن مسعود رضي الله عنه يقول: لعن الله الواشمة والمستوشمة والفالجة والمتفلجة والواصلة والموصولة. فامرأة من بني أسد لما سمعت لعن الله فقالت: يا ابن مسعود أتقول لعن الله؟ قال: وما لي لا ألعن من لعن الله وهو في كتاب الله. فالمرأة مجدة راحت البيت، جابت المصحف، قرأت بقى من ايه سورة الفاتحة سورة الناس عشان تقف على آية لعن الله الموصولة والواصلة والكلام ده. فراحت ابن مسعود قالت: يا ابن مسعود لقد قرأت القرآن ما بين دفتيه من الجلد للجلد ولم أجد فيه ما تقول. فقال: لئن قرأتيه لقد وجدتيه. قالت: قرأته. قال: أما قرأت قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا؟ فهذا مما آتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، يبقى إذن الإمام الشافعي أسس هذا الكلام على مثل هذه الأحاديث. ما من حكم للنبي صلى الله عليه وسلم إلا ولا بد أن يرجع للقرآن، حتى يرجع لآيات إيجاب طاعة الرسول صلى الله عليه وسلم. واخبرك، فإحنا بقى لما نيجي عشان نفهم بقى: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، لا تتصور إن كتابا والمقصود القرآن فقط، بل القرآن وبيانه. إذ لا ينتفع بالمجمل عادة إلا إذا جاء البيان، ولأن الإشكال إنما يقع في باب الإجمال. يبقى اللفظ مجمل أنت تفهم فهم، والتاني تفهم فهم، والتالي تفهم فهم تالي، إنما المبين لا. ليه؟ إنما جاء هذا المبين ليقضي على الإشكال الوارد في الإجمال. خلاص، فإحنا بقى لما نقرأ بقى: وأنزلت عليك كتابا لا يغسله الماء، تقرأه نائما ويقظان، يعني هو في كل حالاتك معه. وانت تعرف بقى يعني، وبهذه النقطة ننهي الكلام عن هذا الجزء من الحديث. انظر الى الاثار الموظفة مثلا عشان تعرف ايه كلمة نائما ويقظان دي. طب تقرأه نائم ازاي؟ طب انت نمت وخلاص، هتقرأه ازاي انت نائم؟ حديث أبي هريرة البخاري قال رضي الله عنه: وكلني رسول الله صلى الله عليه وسلم تمر الصدق، يعني جعله حارسا على تمر الصدق. فبينما أبو هريرة جالس في هزيع كده من الليل، إذ رأى رجلا يحصد التمر في حجر، فأمسكه وقال: لأرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشكى حاجة عيالي وأقسم أنه لن يعود، فرق له قلب أبي هريرة وتركه. فلما أصبح قال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة: ما فعل صاحبك البارحة يا أبا هريرة؟ فقلت: يا رسول الله شكى حاجة عياله وأقسم أنه لن يعود. قال: كذبك وسيعود. فلما كان الليلة الثانية برضو جاء عشان يحصل طارب مسكه، كرر نفس المسألة، تركه أبو هريرة، سأله النبي صلى الله عليه وسلم، قال له: كذبك وسيعود. الليلة الثالثة بقى فاصلة، لما جاء عشان يسرق بقى ياخذ التمر في حجيب، فأمسكه أبو هريرة قال: أما هذه المرة فلا أدعو ولا أرفعنك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له هذا الرجل: ألا أعلمك شيئا ينفعك وتتركني؟ قال: ما هو؟ قال: إذا أويت إلى فراشك فاقرأ آية الكرسي، فإنك إذا قرأتها لم يزل عليك من الله حارس حتى تصبح. تعالى بقى معرفك بقى أهمية المسألة دي. وانت مستيقظ ماسك سلاح، سلاحك ايه؟ ذكر الله تبارك وتعالى، كما في حديث أبي مالك الأشعري اللي هو أوله: إن الله أمر يحيى أن يذكره بخمس كلمات، آخر كلمة الخمس كلمات إيه؟ قال يحيى لبني إسرائيل: وآمركم بذكر الله وإن مثل ذلك أي مثل من يذكر الله كمثل رجل طلبه العدو له أعداء وهجموه ويتبعوه هو قدمهم وراه خلاص طلبه العدو سراعا في أثره فأتى جنة حصينة دخل مغارا فاحترز بها منهم فكذلك العبد لا يحرز نفسه من الشيطان إلا بذكر الله خلاص كده إذا أنت معك سلاح وأنت قادر على أن تهزم شيطان الجن في أول جولة ده عكس شيطان الإنس عكس شيطان الجن أول ما تقول أعوذ بالله من شيطان الجن يولي الأدبار شيطان الإنس لو قريت عليه القرآن كله يقول لك إنا هنا قاعدون فيقول يبقى أنت تغلب شيطان الجن ولا لا من أول جولة مهزوم على طول ليه لأن كده استعذر خلاص طب وأنت مستيقظ عمال بقى إيه تذكر ربك سبحانه وتعالى وأثار موظفة كل ما تشوف حاجة في الكون لها ذكر عمال تقوله فأنت إيه ذاكر يبقى الشيطان يقربك لا طب لما تنام وتلقي سلاحك يبقى عدوك يغتالك ولا لا يغتالك عدوك لأنك رميت سلاحك أنت نايم أهو والنوم أخو الموت خلاص عشان كده بقى الرسول عليه الصلاة والسلام علمنا بقى لما نيجي ننام تقول إيه تقول إيه وجهت وجهي إليك وألجأت ظهري إليك يا سلام على الحتة دي مش ممكن تدي ظهرك لواحد خاين أبدا أبدا لما تقول ألجأت ظهري إليك كأنك تقول يا ربي لن أوتى وظهري إليك أبدا أبدا أنت بتقول يا رب أنا خلاص هنمه ألقيت سلاحي انت بقى اللي تتولى حفظ انا طول ما نصاحي عمال اذكرك واخبرك ولا اكثر عن ذكرك فانا الجأت ظهري اليك فاحمني خلاص كده وشوف قبلها ايه وجهت وجهي اليك لان ممكن ينام ما يقومش يبقى رايح فين وجهت وجهي اليك ممكن يموت يبقى وجهه رايح على فين على الاخره الى ربك يومئذ المساء خلاص كأنه بيقول وده ترجمة للحديث الآخر اللهم إن أمسكت نفسي فاغفر لها وارحمها وإن أرسلتها فاحفظها بما تحفظ بعبادك الصالحين يبقى وجهت وجهي إليك فإن أمسكتها فهي إليك وإن أرسلت روحي مرة أخرى فاحمني حتى لا يغتالني عدو خلاص كده فإنت القرآن ستقرأه قبل أن تنام فيكون من عاقبة القراءة أن الله تبارك وتعالى يوقف ملكا يحرسك إلى أن تفتح عينيك فتقرأه نائما أي حال نوم وانت بقى بتنام لما تقرأ القرآن ده يبقى لما تقرأ احترزت من عدوك عدو الايه الجن وهو إنما بعثتك ليبتليك وابتلي بك المسألة فيها إن إنس وجن يعني المسألة مش إنس مع إنس بات لا واخبرك يبقى أنت عشان تنتصر في المسألة دي كتاب الله تبارك وتعالى بالفهم الذي ذكرناه إذا تقرأه نائما ويقظان يبقى تستفيد منه نائما ويقظان نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور أبصارنا وجلاء همنا وغمنا وحزننا ونسأل الله تبارك وتعالى أن يجزينا بأحسن الذي كنا نعمل إنه ولي ذلك والقادر عليه أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد والحمد لله رب العالمين.